الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنبتدئ درسنا هذا اليوم بقراءة بعض الأحاديث من سنن الإمام أبي داود، وكان من أواخر ما قرأنا باب تعميق القبر، وذكرنا أن القبر يعمق من أجل ألا تأتيه السباع، ومن أجل ألا تؤثر فيه مياه الأمطار. وأهل العلم مختلفون في مقدار ما يعمق إليه القبر، فالإمام الشافعي يقول قدر قامة، وأكثر أهل العلم يقولون لا حد لذلك، إذ لم يرد تحديد من الشرع في هذا الباب، وما لم يرد تحديد فيه فلا يصح لنا أن نحدده. ولعلنا نقرأ بعض الأحاديث في السنن. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في تسوية القبر. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال أنبأنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج الأسدي قال بعثني علي رضي الله عنه قال لي: قال أبو علي اللؤلؤي: يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم، وأبو بكر رضي الله عند رأسه، وعمر رضي الله عنه عند رجليه، رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف: باب في تسوية القبور، يعني وضعها قريبا من الأرض بحيث يمنع من رفع القبر. في هذا دلالة على أن القبور لا يبنى عليها، القبور لا يجوز البناء عليها. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله، قال: بعثني علي وقال لي، يعني أرسلني وأوصاني، فقال لي: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أوصيك بما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته. ألا أدع، أي لا أترك قبرا مشرفا، يعني عاليا مرتفعا، إلا سويته، أي جعلته على الأرض. وهذا الحديث وقت ولاية علي رضي الله عنه، وأبو الهياج نائب عنه، وصاحب الولاية يتصرف بالتغيير باليد. وفي هذا دلالة على عدم جواز رفع القبور أو البناء عليها، ووجوب هدم ما يبنى عليها. فإذا كان أدنى بنيان قد منع من وضعه على القبور، فإن الإثم يشتد ببناء المساجد عليها. وكم رأى الناس من آثار البناء على القبور، من صرف عبادات لها من دون الله جل وعلا، ومن دعائها من دونه سبحانه وتعالى. قال: ولا، يعني وألا أدع تمثالا إلا طمسته، المراد به صور ذوات الأرواح، وطمسها إزالتها ومسحها. الحديث في صحيح مسلم. ثم أورد المؤلف من حديث أبي علي الهمداني قال: كنا عند فضالة بن عبيد وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم برودس أو رودس، جزيرة من جزر البحر المتوسط، لعلها جزيرة قبرص التي تعرف اليوم بهذا الاسم أو أنها قريب منها. قال: فتوفي صاحب لنا، يعني في الجزيرة، فأمر فضالة بقبره فسوي، أي لم يرفع عن الأرض. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، يعني تسوية القبور وعدم رفعها. وأهل العلم أجازوا أن يرفع القبر إلى شبر من أجل أن ينزاح عنه مضاء الأمطار والسيول، ولأن هذا كان مأثورا عن السلف من العصور الأولى. وقد اختلف أهل العلم في كيفية هذا الرفع، فقال الإمام الشافعي بأنه يسطح، أي يجعل متساويا أعلاه، وقال الجمهور ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد بأنه يسنم، أي يوضع على هيئة سنام البعير ولا يسطح. وهذا الخلاف إنما هو في الأفضلية مع اتفاقهم على جواز كل. والظاهر أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما، فكأن الصحابة اتفقوا على ذلك، ولذا فإن القول بتسنيمها أرجح وأفضل. ثم أورد المؤلف من حديث القاسم ابن محمد ابن أبي بكر قال: دخلت على عائشة وهي عمته، فهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وهي عائشة بنت أبي بكر، فقال لها يا أمه، لأنها عمته فجعلها بمثابة أمه. قال: اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وذلك لأن عائشة رضي الله عنها قد دفن في قبرها في حجرتها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قبر أبو بكر، وكانت ترتب أن تقبر معهما، ولكن طلبها عمر رضي الله عنه ليدفن مع صاحبيه فدفن. فكانت بعد أن دفن عمر تتخذ ستارة في حجرتها من شأن القبور، فجاء القاسم وقال لها: اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أي أزيح الستار وأخبريني أين قبورهم. قال: فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة، أي ليست بعالية ولا لاطئة، يعني ليست متساوية مع الأرض، بل مرتفعة يسيرا، مبطوحة، يعني أنه قد وضع عليها الحصى الصغار والرمل اللين الذي يقال له البطحاء، ببطحاء العرصة الحمراء، كأنه مكان عندهم في المدينة معروف بحمرته. قال أبو علي اللؤلؤي وهو الراوي عن أبي داود: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم، أي أنه أعلى من قبور أبي بكر وعمر، وأبو بكر عند رأسه، وفي بعض الألفاظ أنه عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعلى رأسه عند كأعلى كتفه وأدنى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه عند رجلي رأس عمر عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا هشام يعني بن يوسف عن عبد الله بن بحير بن ريسان عن هانئ مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنهم رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. قال أبو داود بحير بن ريسان.
قول المؤلف باب الاستغفار أي الدعاء للميت بالمغفرة عندما يقبر عند قبره في وقت الانصراف أي قبيل انصرافهم من قبر الميت أول ما يقبر. ثم أورد في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أي انتهى من دفن الميت بعد وقف عليه أي على القبر فقال استغفروا لأخيكم أي اطلبوا من الله أن يغفر له واسألوه بالتثبيت أي اطلبوا من الله أن يثبته في قبره وذلك قال فإنه الآن يسأل أي يسأل المسائل التي يسأل العبد فيها في القبر من ربك ما دينك من نبيك. وفي هذا مشروعية الدعاء بالتثبيت للميت أول ما يدفن ولم يذكر فيه رفع الأيدي وظاهر هذا أن الأيدي لم ترفع وإنما يسألون له التثبيت باللسان بدون رفع اليد. نعم.
قال رحمه الله باب كراهية الذبح عند القبر. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق وكانوا يعقرون عند القبر يعني ببقرة أو بشيء.
قول المؤلف باب كراهية اسم الكراهة عند السلف يشمل المحرم ولا يختص بالمكروه الاصطلاحي الذي ينهى عنه على جهة التنزيه. والذبح عند القبر أي أنهم كانوا سابقا يأتون بالناقة أو بالشاة فيوقفونها على القبر ثم يقومون بذبحها وتركها يقولون بأنه يخفف عنه بهذا الذبح. وبعضهم يقول بأنه كان معتادا على ذبح الذبائح للأضياف فيذبح له على قبره جريا على عادته وسنته فلما جاء الشرع نهى عن ذلك ومنع منه فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس هذا وإسناده صحيح قال لا عقر في الإسلام. الأصل في العقر ذبح الذبيحة وقد يطلق على ذبحها من غير محل ذبحها. قال عبد الرزاق وهو الراوي للخبر كانوا يعقرون عند القبر أي يذبحون عند القبر يعني ببقرة أو بشيء يعتقدون فضيلة ذلك واستفادة الميت به فجاء الشرع بالنهي عن ذلك فقال لا عقر في الإسلام.
قال رحمه الله باب الصلاة على القبر بعد حين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف. قال حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا يحيى بن آدم قال أنبأنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديث بإسناده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات.
قوله باب الصلاة على القبر بعد حين. الأصل في الصلاة في المقابر أن يمنع منها وأنه لا يجوز أن يصلى فيها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر. استثني من ذلك الصلاة على الجنازة والصلاة على القبر الذي دفن حديثا، وقيده الإمام أحمد وجماعة بأن يكون إلى شهر، لأن أكثر ما روي في هذا ما ورد في حديث سعد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها بعد دفنها بشهر، ولذا قال بعد الشهر لا يصلى على القبور صلاة الجنازة. وفي هذا موافقة لمقصد الشرع بسد باب الشرك ووسائله، فإنه إذا صلي في المقابر قد ينتقل الحال إلى أن يصلى لها، وبالتالي يتصرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف من حديث عقبة بن عامر بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يعني من بيته يوما يعني في أحد الأيام فصلى على أهل أحد، معركة أحد مات فيها 70 من الصحابة رضوان الله عليهم، فلما جاء ذلك اليوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى على أهل أحد يعني الشهداء الذين ماتوا في أحد صلاته على الميت ثم انصرف. قد استدل الأحناف بهذا الحديث على مشروعية صلاة الميت على الشهيد، لأن هؤلاء شهداء، والجمهور يقولون بأن الشهيد لا يصلى عليه ويدفن في جروحه وفي ثيابه. وأجاب الجمهور عن حديث الباب بأن المراد به الدعاء لهم والثناء عليهم، وقوله على صلاته على الميت أي أنه أطال في الدعاء بحيث وافق وقوفه الوقوف الذي يقفه المصلون في صلاة الجنازة. ثم أورد المؤلف هذا الحديث بلفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين، وهذه اللفظة فيها إشكال، وهو أن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة في شهر شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي متى؟ في السنة 11 في ربيع الأول، كم بينهما؟ 7 سنوات ونصف تقريبا، أليس كذلك؟ 7 سنوات ونصف. فقوله صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين هذا فيه نظر، إلا أن يكون على جهة التغليب، لما كانت 7 سنوات ونصف غلبها وجعلها سنة تامة، كالمودع للأحياء والأموات، أي أن هذا قريب من وفاته صلى الله عليه وسلم. و الجمهور كما تقدم يحملون على هذا بأن المراد به وقوفا بالدعاء كوقوف عند صلاة الجنازة. نعم.
قال رحمه الله: باب في البناء على القبر. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه. قال: حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث. قال أبو داود: قال عثمان: أو يزاد عليه. وزاد سليمان بن موسى: أو أن يكتب عليه. ولم يذكر مسدد في حديثه أو يزاد عليه. قال أبو داود: خفي علي من حديث مسدد حرف وأن. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
قول المؤلف: باب في البناء، أي وضع المباني بحيث يكون هناك جدر وسقف على القبر، هل هذا جائز أو لا؟ وهل هو مشروع أو كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء أو لا؟ وأورد المؤلف من حديث عقبة بن عامر رضي الله من حديث جابر بن عبد الله بإسناد صحيح أخرجه الإمام مسلم، في إسناده ابن جريج عبد الملك وأبو الزبير محمد بن مسلم، وهما مدلسان، ولكنهما صرحا بالتحديث هنا، فقال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، وقال أبو الزبير: سمعت جابرا. فهذه ألفاظ فيها التصريح بالسماع، وبالتالي تقبل رواية المدلس في هذا. قوله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر، ففي هذا تحريم القعود على القبر. بعض العلماء حمله على أن المراد به القعود لقضاء الحاجة من البول والبراز، لكن الحديث عام لم يفرق بين أن يكون ذلك لحاجة، لقضاء حاجة أو لغيرها، بالتالي يمنع من الجلوس على القبور. قد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متكئا على قبر فقال: يا هذا لا تؤذي الميت، يا هذا لا تؤذي الميت. وقوله: وأن يقصص، يعني أن يوضع عليه الجص أو الجبس، ومثله الإسمنت وما ماثلها، فهذه لا يجوز أن توضع على القبور، ويحرم وضعها على القبور. قال: ويبنى عليه، يعني يحرم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور. وقد ورد النهي عن البناء على القبور في أحاديث متعددة، وقد أورد المؤلف بلفظه هذا الحديث بإسناد آخر من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر، وفيه أنه زاد، قال: أو يزاد عليه، أو يزاد عليه، يعني أنه نهى أن يزاد على القبر بحيث يجعل أو يكبر القبر أو يدفن مع الميت غيره. وفي بعض ألفاظ هذا الخبر أنه نهى أن يكتب على القبر، هي رواية ثابتة، وبالتالي نقول ينهى عن الكتابة على القبور. ثم أورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، إما أنه دعا عليهم وإما أنه أراد أن يقتلوا، يعني قاتل تقتضي مفاعلة بين اثنين، فيحتمل أن يراد بها القتل أو اللعن، يعني لعن الله هؤلاء. قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كأنه يبين أن هذا الفعل من المحرمات، أن اتخاذ القبور مساجد من المحرمات بل من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل، المقاتلة لا تكون إلا لكبيرة. والمعنى في هذا ثلاثة أمور: أولها صيانة المساجد من هذه القبور وما يحدث حولها، فإن المساجد بيوت الله بنيت من أجل إقامة الصلاة فيها وفعل الخير فيها. والمعنى الثاني أن هذا الفعل يجر إلى عبادة قبور الأنبياء، فإنها إذا جعلت عليها المساجد مع المدة والزمن قد يصلون إليها ويدعونها من دون الله جل وعلا. والدعاء حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سواه، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. نعم.
قال رحمه الله: باب في كراهية القعود على القبر. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا خالد قال أنبأنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلس أحدكم على جمرة فتحرق فيها فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده، حتى تخلص إلى جلده خير له خير له من أن يجلس على قبر، خير له من أن يجلس على قبر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى قال أنبأنا عبد الرحمن يعني بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله قال: سمعت وائلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
قول المؤلف: باب في كراهيتي أي المنع، كما تقدم أن لفظ الكراهية في لسان المتقدمين لا يقتصر على ما نهي عنه نهي تنزيه، ما نهي عنه نهي تنزيه، بل قد يريدون بذلك المحرمات. ولذا لما ذكر الله جل وعلا كبائر الإثم في أوائل سورة الإسراء، ومنها القتل ومنها الزنا والتطفيف في المكاييل، قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أنها محرمات. وقوله كراهية القعود على القبر أي الجلوس عليه، فإن الجلوس على القبور ممنوع منه، والمنع احتراما لهذه القبور وتركا لإيذائها وخشية من أن يستوطن حولها. ثم أورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة، أي لو قدر أن أحد الأشخاص جلس على جمرة فأحرقت ثيابه حتى وصلت وخلصت إلى جلده يكون خيرا له من أن يجلس على قبر. وفي هذا دلالة على المنع من الجلوس على المقابر والقبور، فإن الجلوس عليها مؤذي لها ومؤذي لأصحابها. ولذا قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة، وهي بقايا الخشب بعد إحراقه وإطفاء ناره، فبعد ذلك يوقد فيها النار. قال: فتحرق ثيابه، يعني هذه الجمرة، حتى تخلص إلى جلده، ويحس به ما فيها من الألم والحرارة، خير له من أن يجلس على قبر. في هذا التأكيد على اجتناب المقابر عند الجلوس إليها. ورد في هذا الخبر برواية أخرى قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. أما الجلوس فهو القعود، وأما الصلاة إليها فبأن تجعل جهة القبلة، فلو صلى للقبر أو لصاحب القبر كان هذا شركا، لأنه صرف عبادة لغير الله. وإذا صلى عند القبر على صفة وهيئة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم قيل هذا خلاف السنة، وهو من البدع، وهو من البدع. وبالتالي لا بد أن يلاحظ هذه الأحكام الشرعية. ثم نعم، هذه الأحاديث صحيحة الإسناد، قد أخرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ولعلنا أن نقف في شرح هذه الأحاديث ونتناقش معكم سويا ما ورد من تعليقات أو أسئلة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لخاتمة حسنة في شهر رمضان. اللهم اختم لنا رمضان بخير، اللهم اختم لنا رمضان بمغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إني أسألك لي ولأخواني هؤلاء أن ترضى عنهم وأن تحبهم وأن تكون معهم وأن تعصمهم من كل سوء، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقوى والصلاح. وأسأله جل وعلا لجميع المسلمين في مشارق الأرض اجتماعا لكلمتهم وتآلفا لقلوبهم وتعاونا فيما بينهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.